بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن المجاهدة، وقبلها العلم، وقبلها الصحبة، وقبل ذلك الأدب، في مراحل نتكلم فيها عن أمور التصوف ببيان علمي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء من فقهاء ومفسرين ومتكلمين ومحدثين من أولياء وصالحين وعارفين. اليوم نصل إلى شيء هام جدا في الميدان الديني عموما وفي التصوف على وجه الخصوص، ألا وهو ذكر الله تعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي قال: فاذكروني أذكركم، والذي قال: ولذكر الله أكبر. إذن الذكر أيها الإخوة في الدين عموما وفي التصوف خصوصا له أهمية كبرى، وهذا الذكر يضاد الغفلة. قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الغفلة شيء مذموم، والغفلة أيها الإخوة هي في القلب مرض شديد، وهو انقطاع هذا القلب عن الله تبارك وتعالى. ثم لهذه الغفلة أسباب، وكذلك للذكر في القلب أسباب. إذن كما أن الغفلة من أمراض القلوب، فالذكر علامة سلامة القلوب. فالقلب الذي الذاكر لله عز وجل هو قلب سليم، وهذا الذكر له أيضا أسباب: باللسان، بالجوارح، بالأعمال، بالعقل، وكذلك بالقلب. فكل هذه الأشياء لها نوع من أنواع الذكر. فهناك ذكر نمارسه باللسان، وهناك ذكر نمارسه بالجوارح. قال الله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. وكذلك في العقل أيضا هناك ذكر بالتفكر الدائم بنعم الله، بصفات الله، بوجود الله، بكمال الله، إلى غير ذلك من أنواع التفكر، وهذا كله من أنواع الذكر. وكذلك في القلوب بأن يشهد الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل، هو المقدر، وأن يتوجه إليه في ظاهره وباطنه، إلى غير ذلك من أنواع الذكر. نعم،
الذكر. معاني كلمة الذكر ودليله من الكتاب والسنة وأقوال العلماء فيه وأقسامه وألفاظه وصيغه والتحذير من تركه والحركة في الذكر والإنشاد والسماع في المسجد وفوائده وثمراته.
طبعا إخواننا، هذه كلها أبحاث سنذكرها في الذكر، ونلاحظ أن بحث الذكر سيكون طويلا. ليه؟ وذلك لأهميته من جهة، وكذلك لكثرة الإشكاليات الواردة عليه التي تحتاج إلى إيضاح وأجوبة.
الذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، ويثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر.
سبحان الله.
وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها وفائدتها، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبنى عليها كما يبنى الحائط على أساسه وكما يقوم السقف على جداره.
لذلك إخواننا إذا أردنا الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة فينبغي علينا أن نأخذ حظا وافرا من ذكر الله تعالى. لكن لا بد هنا من أن ننتبه إلى شيء، وهو أن الذكر نوع من أنواع العبادة لا ينبغي لنا أن نتوجه إليها ونهمل باقي العبادات. يعني نحن الآن نريد أن ننشغل بالذكر، طيب ذكرنا الله عز وجل، طيب القرآن الكريم هل نهمله؟ الجواب لا، لأن القرآن الكريم من أعظم أنواع الذكر. طيب العلم هل نهمله؟ يعني هل ننشغل بالذكر عن العلم؟ الجواب لا، وإنما نقول مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام هي من أهم مجالس الذكر. طيب القيام بالواجبات الدينية والدنيوية هل نتركها؟ الجواب لا. وكذلك أيها الإخوة في الذكر نفسه لا بد لنا من التكامل بأن نأخذ حظنا من الأذكار عموما، يعني أن نأخذ حظنا من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأن نأخذ حظنا من الدعاء والمناجاة، ومن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التكامل أيها الإخوة هو المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والذي تعلمه الصحابة من بعده. أما أن يتوجه الإنسان إلى شيء مع إهمال باقي الأعمال وباقي الأذكار وباقي الأشياء فهذا من الخطأ. نعم الإنسان منا بعد أن يأخذ حظه في الأصل من الأعمال والأذكار والأوراد قد يزيد اشتغاله بذكر مخصوص. يعني إنسان قرأ نصيبه من القرآن وأخذ حظه من التسبيح والتحميد والتكبير، ثم بعد ذلك أراد أن يتفرغ للذكر بكلمة لا إله إلا الله، لا مانع. إذن بعد أن أخذ نصيبه من جميع الأذكار وقام بالأعمال المطلوبة أراد أن يفرغ باقي الوقت وأن يكون جل اهتمامه بذكر مخصوص، لا مانع في ذلك. أما أن يأخذ ذكرا خاصا ويهمل باقي الأذكار لا يأتي بها أصلا فهذا من الخطأ الذي يقع به بعضنا، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الصالحون.
وذلك أن العبد إن لم يستيقظ من غفلته لم يمكنه قطع منازل السير الموصلة إلى معرفة الله تعالى التي خلق الإنسان لأجلها.
والحقيقة قبل أن يقطع الخطى في السير ينبغي عليه أن يحقق أشياء قبل ذلك. أولا أن يعرف الطريق الذي يسير فيه، لذلك هناك ظلمات وهناك نور، ما الذي يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور؟ ذكر الله تعالى. طيب ثم بعد ذلك ينبغي عليه أن يزيل القيود التي تمنعه من السير، تعلق بالدنيا والوقوع في المعاصي والانشغال بالجاه والمنصب وغير ذلك، ما الذي يجعله يزيل هذه القيود من حياته؟ هو ذكر الله تعالى. طيب ثم بعد ذلك لابد لهذا الإنسان من معونة ربانية، كيف يستجلبها؟ أيضا بذكر الله تبارك وتعالى. إذن الذكر أيها الإخوة لا يرقى بالإنسان فقط، وإنما يهيئ له بداية أسباب السير والإقبال على الله تعالى.
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يستيقظ المرء إلا بالذكر، فالغفلة نوم القلب أو موته. وإن امتثال الصوفية لأمر مولاهم عز وجل بالإكثار من ذكره،
والله إخوان النوم ليست حالة مرضية، لكن نقول مرض القلب أو موت القلب. يعني القلب إذا نام هذا شيء طبيعي، أمر بشري ليس مرضا، لكن غفلة القلب أشد من النوم لأنها مرض يفضي إلى الموت لو بقي الإنسان عليه. لذلك الإنسان المريض يطلب الشفاء، والإنسان المريض يطلب أسباب العافية.
وإن امتثال الصوفية لأمر مولاهم عز وجل بالإكثار من ذكره جعل حياتهم كحياة الملائكة.
سبحان الله، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني هم في ذكر دائما لله تعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
لا تخطر الدنيا على قلوبهم ولا تشغلهم عن محبوبهم، نسوا أنفسهم بمجالستهم لربهم وغابوا عن كل شيء سواه فتواجدوا عندما وجدوا. ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني.
سبحان الله، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. شو يعني؟ الإنسان أيها الإخوة له أنواع من الذكر، أسهلها ذكر اللسان، وأنا أستغفر الله عز وجل لثقل ألسنتنا بذكر الله تعالى مع تيسره. يعني ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مع أن الله يسر القرآن الكريم ودعانا إلى قراءته، لكن مع ذلك نجد أنفسنا متكاسلين. وكذلك في الذكر أيها الإخوة، مع تيسره وسهولته ومع ذلك نجد أنفسنا متكاسلين عن ذلك. طبعا إخوانا، هذا التكاسل ليس قرارا ذاتيا من أنفسنا، وإلا أنا واحد من الناس لا أحب أن أكون كسولا في القرآن ولا كسولا في الذكر، لكن هذا الأمر إخوتي الأكارم ربما كان نوعا من العقوبات التي نعاقب بها لأنها أثر المعاصي التي نفعلها. فالمعصية أيها الإخوة تحول بيننا وبين القرآن، والمعصية تحول بيننا وبين ذكر الله تعالى، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب حال بيننا وبين كتابك، ونستغفرك من كل ذنب حال بيننا وبين ذكرك.
يذكر الصوفي ربه في كل أحيانه، فيجد بذلك انشراح الصدر واطمئنان القلب وسمو الروح، لأنه حظي بمجالسة ربه عز وجل،
كما ورد أنا جليس من ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. لذلك الولي عندما يذكر الله لا يلاحظ الحسنات التي تكتب، وإنما يلاحظ معية الله عز وجل له في الذكر. يعني يذكر الله ليه؟ ليتذوق معية الله له.
أهل ذكري أهل مجالستي. فالعارف من داوم على الذكر وأعرض بقلبه عن متع الدنيا الزائلة فتولاه الله في جميع شؤونه، ولا عجب، فمن صبر ظفر، ومن لازم قرع الباب يوشك أن يفتح له.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نلازم باب ربنا لا نتركه أبدا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب فضله وكرمه وجوده وإحسانه. رجل سأل السيدة رابعة مرة قالها متى يفتح باب الله عز وجل، سؤال قد يطرح، فقالت له جوابا عجيبا يتناسب مع مقامها، قالت له ومتى أغلق باب الله حتى يفتح، يعني باب الله مفتوح دائما.
معاني كلمة الذكر: أطلقت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كلمة الذكر على عدة معاني، فتارة قصد بها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
الذكر هنا هو القرآن الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم، هذا ذكر بمعنى آخر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، له معنى آخر.
وتارة قصد بها صلاة الجمعة.
فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي موطن آخر عني بها العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي معظم النصوص أريد بكلمة الذكر التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى هنالك من الصيام، كما في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه.
أسأل الله أن يذيقنا هذه المعية وأن يجعلها دائمة في حياتنا.
وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به.
ما شاء الله.
قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
ما شاء الله. فإذا قمت بذكر الله تعالى أكرمك الله عز وجل بمعونة تقوم بها بشرائع الإسلام كلها، وهذا هو الأصل. يعني إنسان اشتغل بذكر الله، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الحج؟ لا، بل ذكر الله عز وجل يكون دافعا له للقيام بكل هذه الأعمال.
أما ما يقوله بعضهم إن المراد بالذكر هو العلم بالحلال والحرام
فقط، يعني أن يحصل الذكر فقط بهذا الجانب، نقول له: لا، الذكر الأصل فيه الأذكار القولية، والذكر بالأفعال، والذكر بالقلوب، بأن نزيل الغفلة عن أنفسنا. لكن أيضا مجالس الحلال والحرام فيها تذكير بأحكام الله، وفيها دعوة إلى طاعة الله، وفيها إخلاص لله عز وجل. فنحن عندما نذكر الله تعالى لا شك أننا نحرك قلوبنا بذكر الله تبارك وتعالى. أما أن نلغي الذكر ونقول الذكر هو مجالس الحلال والحرام فقط، هذا غير مقبول. لذلك أحيانا نحن نشتغل بالعلم ونقصر في الذكر، هذا كلام أيها الإخوة غير صحيح. ربما بعضنا يتعذر يقول: أنا مشغول بطلب العلم. نقول: والله يا أخي، إن من أسباب الفتوح والتوفيق لعلمائنا سلفا وخلفا كثرة الأوراد التي كانوا عليها. كانت لهم أوراد كثيرة، أوراد خاصة وأوراد عامة يذكرون الله بها، كانت سببا لفتحهم. ونحن اليوم نلاحظ من أنفسنا ضعفا في طلب العلم، وضعفا في الفهم، وضعفا في الحفظ. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها تقصيرنا في ذكر الله تعالى. نحن عندما تركنا الذكر لم يفتح علينا في العلم، ولكن تقصيرنا في الذكر كان سببا لإغلاق علينا في العلم.
فجوابه أن لفظ الذكر مشترك بين العلم والصلاة والقرآن وذكر الله تعالى، لكن المعتبر في اللفظ المشترك ما غلب استعماله فيه عرفا، وغيره إنما يصرف إليه بقرينة حالية أو لفظية. ولفظ الذكر قد غلب استعماله في ذكر الله حقيقة، ومن غير الغالب أن يطلق ويراد به العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر، فالمراد به العلم بقرينة السؤال. دليله من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم.
يا سلام، الله تبارك وتعالى أمرنا بذكره ووعدنا أن يذكرنا. وانظر إلى الفرق الكبير بين ذكر من العبد وبين ذكر من الله عز وجل. ذكر العبد قليل فان محدود قاصر، وذكر الله تبارك وتعالى فضل وكرم يليق بربنا عز وجل من أنواع العطايا والإكرامات الإلهية في ديننا ودنيانا وآخرتنا.
وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
وهذا من مزايا الذكر، أنك تستطيع أن تأتي به بكل أحوالك، في قيامك وقعودك وفي اضطجاعك، في فراغك وفي شغلك، في خاصتك وبين الناس، تستطيع أن تأتي بالذكر في أحوالك كلها.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الطمأنينة من ثمرات ذكر الله تعالى. اليوم يا أخوان الناس يعيشون حالة توتر وضجيج، ماذا نقول لهم؟ طب هاي الدواء، الدواء كثرة ذكر الله تعالى. اليوم بعض الناس أيها الإخوة إذا كان في قلق، كان في ضجيج، تقول أذكر الله، يظن أنك تعطيه دواء فقط تسكين تخدير. لا يا أخي، أنا أعطيك دواء فيه الشفاء والعافية، فيه النفع، فيه الخير العظيم لك في دينك ودنياك وآخرتك، أن تكثر من ذكر الله تعالى.
وقال أيضا: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. قال أيضا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال جل شأنه: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
يعني الإنسان عندما ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله، ماذا يحصل؟ إقبال على الدنيا، وربما يغفل مباشرة ماذا قال الله له: واذكروا الله كثيرا.
فقال أيضا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال أيضا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
إذن يمارسون الأعمال الدنيوية تجارة وبيعا وأعمالا، لكن مع ذلك لا ينشغلون بها عن ذكر الله تعالى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
الله.
وقال أيضا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. وجميع العبادات يشترط لصحتها شروط إلا ذكر الله تعالى.
يعني الصلاة يشترط استقبال القبلة، طهارة وما شابه ذلك، كذلك الصوم له وقت مخصوص من الفجر إلى الغروب وله أحكام، والزكاة والحج. إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنك تستطيع أن تأتي به في أحوالك كلها. بل هناك أذكار مؤقتة تشمل حياتنا كلها، أذكار الصباح والمساء، قبل الطعام وبعد الطعام، قبل الخلاء وبعد الخلاء، عند دخول المسجد، خروج المسجد، دعاء دخول البيت، خروج من البيت، هناك كل حركة في حياتنا لها ذكر مخصوص منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام،
فإنه يصح بطهارة وغيرها وفي جميع الحالات في القيام والقعود وغيره. ولهذا قال النووي: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك. فالذكر صقال القلوب ومفتاح باب النفحات.
كيف إذا كان إخوانا المرآة أصابها شيء من الخلل، ماذا نفعل بها؟ نسقلها، نمسحها، نزيل عنها ما يمنع الرؤية واضحة جلية. وكذلك القلوب: ألا إن القلوب لتصدأ وجلاؤها كثرة ذكر الله تعالى.
ومفتاح باب النفحات وسبيل توجه التجليات على القلوب، وبه يحصل التخلق لا بغيره. لذلك فالمريد لا يصيبه غم أو هم أو حزن إلا بسبب غفلته عن ذكر الله.
وهذا ما نلاحظه من أنفسنا، يعني الإنسان منا أحيانا يصيبه شيء من الهم والحزن والضيق وما شابه ذلك. نقول لو قبل أن تبحث عن أي سبب، سل نفسك عن أورادك، هل أنت قائم بها؟ لأن الإنسان إذا قصر في أوراده يصاب بهذا الهم والغم والضيق والتوتر فيما بينه وبين نفسه. لماذا؟ لأن الروح والقلب لهما غذاء، فإذا قصرت في غذائهما انقلب ذلك عليك هما وغما وحزنا وضيقا وقلقا واضطرابا في حياتك. ارجع إلى أورادك، ارجع إلى أذكارك. هذا نلاحظه أيها الإخوة عندما نقصر في القرآن أو عندما نقصر في ذكر الله تعالى.
ولو اشتغل بذكر الله لدام فرحه وقرت عينه
يا رب،
إذ الذكر مفتاح السرور والفرح.
يا سلام.
كما أن الغفلة مفتاح الحزن والكدر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.